السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. روحاني يؤكد جهوزية طهران للعودة لكافة التزاماتها بالاتفاق النووي إن التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. مجلس الأمن الدولي يدعو جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا تلقت صفعة قاسية عبر مراسم تشييع الشهيدين سليماني والمهندس، وأنها ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. اعتبر سماحة آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله القائمين على إحياء الذكرى السنوية لشهادة الفريق سليماني ورفاقه إن شهادة سليماني كما كانت حياته هزيمة للاستكبار كما كانت حياته. وأشار إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بإنفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة دون الحصول على شيء، حتى إن ترامب عندما أراد زيارة العراق تسلل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الظلام ولساعة فقط. ودعا القائد المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني إلى التخلي بالقوة والتمسك بالوحدة وعدم الثقة بالأعداء، مؤكدا ضرورة العمل على إجهاض الحظر المفروض على البلاد. أكد الرئيس الإيراني جهوزية طهران للعودة لكافة التزاماتها بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة الأمريكية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح أمامها، وإن اختارت طريقا صحيحا فنحن جاهزون. مجددا التأكيد على أن طهران ليست سعيدة لمجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكنها مسرورة لرحيل دونالد ترامب الذي لم يرحم الشعب الإيراني. وأشار الرئيس روحاني إلى أن 7 دول وقعت على الاتفاق النووي بما فيها إيران، لكن أمريكا خرجت من الاتفاق ولم تلتزم ببنوده، وحتى الدول 5 الأخرى لم تلتزم أيضا بتعهداتها، وإن إيران هي البلد الوحيد الذي وفى بالتزاماته. بإعاز من وزير النفط الإيراني بيجان زنغانا، تم البدء رسميا في حفر أول بئر في إطار المرحلة التطويرية 11 من حقل بارسا الجنوبي الغازي المشترك مع قطر والواقع بمياه الخليج الفارسي. وأوكلت مهمة الحفر والتطوير إلى شركة بيترو بارسا الحكومية الإيرانية بعد انسحاب كل من توتال الفرنسية وسي أم بي سي أي الصينية إثر إعادة أمريكا الحظر الأحادي على إيران. وللمزيد من تسليط الأضواء على عمليات تطوير حقل بارسا الجنوبي الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
بإعاز من وزير النفط الإيراني بيجان زنغانا، تم البدء رسميا بحفر أول بئر في إطار المرحلة التطويرية 11 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر والواقع في الخليج الفارسي. وأوكلت مهمة إطلاق المرحلة التطويرية 11 من حقل بارس الجنوبي إلى شركة بترو بارس الحكومية الإيرانية بعد انسحاب كل من توتال الفرنسية وسي أن بي سي أي الصينية أثر إعادة أمريكا الحظر الأحادي على طهران. مهم
إن إنتاج النفط الإيراني لم يتوقف رغم الحظر الأمريكي على صناعة النفط الإيرانية. لقد أثبتنا أننا لن نستسلم وأن نجد طريقة أخرى بجهود الزملاء لكي لا تتوقف عجلة تطوير صناعة النفط في ظل جهود ومقاومة كوادر وزارة النفط.
العملية انطلقت عبر جهاز الحفر البحري وتستهدف حفر 12 بئرا في إطار مرحلتين. المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى حفر 5 آبار وتركيب منصة بإنتاج مبدئي يبلغ 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، أي ما يعادل 14 مليون متر مكعب. ومع اكتمال العمليات في الآبار 7 المتبقية سيصل مستوى الاستخراج من هذه المنصة إلى 1 مليار قدم مكعب يوميا، أي ما يعادل 28 مليون متر مكعب من الغاز.
نأمل في وصول الإنتاج إلى 500 مليون قدم مكعب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي في فصل الشتاء من العام المقبل.
هذا وأشار وزير النفط الإيراني إلى أن إنتاج حقل بارس الجنوبي بلغ 700 مليون متر مكعب في اليوم، وسيصل إجمالي إنتاج الغاز إلى 1 مليار متر مكعب يوميا. كما أكد ضرورة تعزيز أعمال الاستكشاف في المناطق الملحقة بحقل بارس الجنوبي، لأن هذه الحقول أكبر من عدة حقول في البلاد، مؤكدا أن تطوير الإنتاج والمحافظة عليه من أولويات صناعة النفط في إيران.
دعا مجلس الأمن الدولي جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وشدد بيان صادر بإجماع أعضائه على أهمية أن تكون هناك آليات لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية كانون الأول ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وقالت الوكالة في بيان أن الإرهابيين اعترفوا لانتمائهم بعصابات داعش الإرهابية لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة فرقان وديوان الجند. أضافت الوكالة أنه تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفنا بالمزيد حول هذا الموضوع والتطورات الميدانية والسياسية الأخرى في العراق من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن إلقاء القبض على أبو طلحة المسؤول عن خلية إرهابية ناشطة في محافظتي نينوى وكركوك، وستة إرهابيين آخرين لعملهم بالمعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة لعصابات داعش بمحافظة نينوى شمالية العراق. وإلى غرب العراق قتل 4 منتسبين ضمن قوات حرس الحدود، وأصيب 5 آخرين في حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء عانة وقضاء القائم غربي محافظة الأنبار. إلى ذلك أبطلت الأجهزة الأمنية مفعول 38 عبوة ناسفة محلية الصنع بعملية أمنية استباقية في قضاء القربة شرقي مدينة الفلوجة. وفي بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن إغلاق 6 مقرات مخالفة تابعة لها في الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، واعتقال عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين. من جهة ثانية وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق باغتيال القيادي في الاحتجاجات الشعبية صلاح حسن العراقي في إحدى مناطق شرقي العاصمة بغداد. وكان مسلحون نفذوا عملية الاغتيال ولاذوا بعدها بالفرار خلال تعطل أغلب كاميرات المراقبة في المنطقة أثناء العملية، وتم استدعاء مسؤول القوى الماسكة للأرض للإطلاع على ملابسات الحادث. على صعيد ثاني صوت مجلس النواب على هيام نعمة محمود كوزيرة للدولة العراقية، والوزيرة الجديدة تحمل شهادة الماجستير بالمحاسبة وعملت في مديريات عامة متعددة بوزارة التخطيط، فيما كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وليد حسن الدراجي وكيلا جديدا لوزارة الكهرباء. ويبحث مجلس النواب اليوم بحضور وزير النقل قضية إحالة عقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير إلى الشركة الكورية التي اشترتها أمريكا بعد إفلاسها عام 2017. ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى أجراء تعاقد شفاف يفتح الباب أمام الشركات لتقديم عروضها وكلف المشروع بما يخدم الهدف ويبعد الشك والكلام عن وجود ملاحظات سلبية عن هذه الشركة أو تلك، فيما طالب تحالف الفتح بالسماح لتنافس عدد من الشركات الرصينة لإحالة المشروع لها بما يحقق مصلحة العراق. الشفافية والتنافس الحرفي هو الطريق للتخلص من سوء الظن الذي صار هو القاعدة بكل إحالة لمشروع في العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وصل 10 جنرالات وخبراء عسكري روس إلى منطقة البوكمال الحدودية شرقي سوريا لتأسيس غرف عمليات بغية الإشراف على عمليات تمشيط البادية. وقالت مصادر إعلامية محلية إن وصول الخبراء الروس تزامن مع وصول ما يزيد عن 250 عنصرا من القوات السورية برفقة مدرعات وعربات عسكرية لهذه المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات بدأت بالفعل بعمليات تمشيط محدودة بمحيط النقاط التابعة للقوات السورية في مناطق بادية الصالحية والدوير والعباس والجلاء بريف البوكمال الغربي. أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة عام 2021 بعجز مالي كبير بلغ نحو 40 مليار دولار. وفي ظل نفقات الحرب الباهظة وتراجع أسعار النفط، ارتفع عجز موازنة العام الجاري لحوالي 80 مليار دولار، فيما كانت توقعات المسؤولين السعوديين تقدره ب 50 مليار دولار. ومنذ عام 2014 تشهد موازنة الرياض عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض والإنفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار العام الماضي إلى 92 مليار دولار هذا العام، وسط توقعات بانخفاضها إلى 74 مليارا العام القادم. وحول تراجع الميزانية السعودية خلال الأعوام الأخيرة والعجز الكبير الذي ينتظره العام القادم، نستمع إلى التقرير التالي.
على خلفية أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 مليار دولار كما كانت توقعت المملكة قبل عام إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة حسب ما أعلنت الحكومة. لكن وزارة المالية السعودية توقعت تراجع هذا العجز إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام المقبل، رغم إقرارها بصعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي بعدما قلصت النفقات في موازنة 2021 مقارنة بنفقات العام الجاري. وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل نحو 264 مليار دولار مقارنة بنفقات فعلية بنحو 284 مليار دولار هذا العام، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 226 مليار و400 مليون دولار. وتسعى الرياض لتمويل خطط ولي العهد محمد بن سلمان التي تركز على السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومنذ العام 2014 تشهد موازنات الرياض عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الإنفاق من احتياطياتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019 إلى 92 مليار دولار هذا العام، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74 مليار و600 مليون دولار العام القادم. وفي أول عام لها في سوق التداول المحلية، تراجعت أرباح شركة أرامكو النفطية بنسبة 44.6% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة إلى سعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في موازنتها، وهو معدل أعلى بكثير من السعر الحالي البالغ نحو 50 دولارا. إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5.4% في 2020.
مستمعينا الكرام، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. روحاني يؤكد جهوزية طهران للعودة لكافة التزاماتها بالاتفاق النووي إن التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. مجلس الأمن الدولي يدعو الجميع المرتزقة والمقاتلين على جانب لا مغادرة الأراضي الليبية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية. يتجدد موعدكم مع برنامجكم الطبي والصحي الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أما الموضوع الذي اخترناه لهذا الأسبوع هو أدوية الأمراض المزمنة في زمن كورونا. أيها الأفاضل، الموضوع واسع جدا على قدر الإمكان، وبما يسمح به وقت البرنامج إن شاء الله سنتطرق إلى أهم الحالات وأكثر الحالات انتشارا من المعاناة والحلول حول تناول الأدوية بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة في زمن كورونا. إذن تمهيدا للموضوع سنتطرق إلى هذه المعلومات حول أدوية الأمراض المزمنة في زمن كورونا، وبعد ذلك لدينا لقاء بالطبع عبر الهاتف مع البروفيسور علي حائري.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم. يمكن أن يؤثر الفيروس التاجي على أي شخص، لكن ثبت علميا أن أولئك الذين يعانون من مشكلة صحية موجودة مسبقا وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة. وإذا كان الشخص يعاني من حالة صحية مزمنة كامنة بما في ذلك أمراض القلب أو السكري أو الربو، فقد يشعر بالقلق بشأن هذه المعلومات، ما يتطلب تقديم بعض النصائح من قبل الخبراء تساعد أولئك الأشخاص على التصدي لفيروس كورونا. يشمل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أولئك الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من حالة طبية أم لا، والأشخاص الأقل من 70 عاما ممن يعانون من أي من الحالات الصحية الأساسية مثل أمراض الجهاز التنفسي المزمنة كالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية وأمراض القلب المزمنة والفشل الكلوي وأمراض الكبد، بالإضافة إلى الأمراض العصبية المزمنة مثل مرض باركنسون وأمراض الخلايا العصبية الحركية والتصلب المتعدد أي MS وإعاقة في التعلم أو الشلل الدماغي، وأيضا داء السكري ومشكلات في الطحال، كما أن الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة نتيجة لظروف مثل فيروس نقص المناعة البشرية والأيدز. وينصح الجميع باتباع إجراءات إبعاد اجتماعي للمساعدة في تقليل فرصة إصابة ونشر فيروس كورونا، وإذا كان الشخص ينتمي إلى هذه الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، فإنه يمكنه اتباع نصائح الخبراء والأطباء بشأن مرضه واستخدام أدويته المناسبة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه النبذة من المعلومات حول موضوعنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة، أدوية الأمراض المزمنة في زمن كورونا. نعم، كما ذكرت في بداية البرنامج، الموضوع شامل وواسع جدا على قدر ما يسمح به وقت البرنامج، سنتطرق إلى هذا الموضوع. ربما السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا، هل هذا الفيروس أي فيروس كورونا يؤثر على المصابين بالأمراض المزمنة أكثر من غيرهم؟ بالنسبة للمصاب بالسكري، ما هي النصائح التي يقدمها الطبيب المختص لهذه الفئة في زمن كورونا؟ أما من يعاني من الأمراض القلبية، فكيف عليه أن يقي نفسه في ظل انتشار الفيروس؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. كما يقال، الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء. يجب علينا دائما أن نهتم بهذا الجانب المهم في حياتنا وبصحتنا وعافيتنا. مستمعينا الأفاضل، نستمع إلى هذه المعلومات الجديدة في فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى الجديد في الطب. أيها الأكارم، يسعى الباحثون والعلماء إلى فهم ما يحدث لجسم الإنسان تحت وطأة فيروس كوفيد-19 بشكل أفضل، ويأمل الأطباء أن تساعد الخبرة والمعرفة المكتسبة من علاج الفيروس التاجي المستجد على فهم الالتهابات بشكل أفضل، أيضاً لتوفر طرقاً جديدة للتعامل مع الأمراض المزمنة التي يعاني منها الملايين من الناس. كوفيد-19 هي عدوى جديدة، ولا يزال فهم كيفية عملها ناشئاً، لكن الأطباء يرون الآن العدد الكبير للوفيات في المملكة المتحدة كنداء لليقظة حول الأمراض المزمنة والالتهاب كمسألة أساسية. ويعد الالتهاب دليلاً على ما يكمن وراء العدد الكبير من الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي، ما يعكس المدى الخطير للأمراض المزمنة الموجودة، ويبرر التصنيف الجديد على أنها أكثر ضرراً للسكان في أوروبا. يقول الأستاذ في جامعة أستون وخبير مرض السكري دوان ميلور: بعد الانتهاء من مرض كورونا، نحتاج إلى التفكير بعناية في كيفية جعل بلدنا صحياً للجميع، والالتهاب هو علامة على استجابة الجسم الطبيعية للعدوى. وعندما يتحرك الجهاز المناعي، تؤدي موجة النشاط من قبل الخلايا الدفاعية إلى منتجات ثانوية مثل الحرارة واحمرار الجلد أو الحمى عند مشاركة النظام بأكمله. ولكن من المعروف الآن أن السمنة والأمراض المزمنة تؤدي أيضا إلى الالتهاب، وقد ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مستويات أعلى من جزيئات التهابية تسمى سيتوكينات، والتي تتداخل مع وظائف الخلية الطبيعية وتضر بها.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. لدينا اتصال هاتفي مع ضيفنا الكريم لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نستضيف ضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، والسلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام.
حياكم الله، شكرا لحضوركم. دكتور، ولو أنه حضرتك كنت حاضر في اجتماع، نشكرك كثيرا بما أننا تشاركنا وتشارك مستمعينا الكرام. دكتور حائري، ربما يتبادر إلى ذهني وإلى أذهان المستمعين، هل فيروس كورونا يؤثر على المصابين بالأمراض المزمنة أكثر من غيرهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا السؤال من بداية الابتلاء بالكورونا ما زال العلماء يتباحثون حول هذا الموضوع.
نعم،
والحقيقة لا شك في أن هناك مجموعة خاصة من الناس التي تعاني من أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم وضغط الشيء وضغط مشاكل قلبية، أو هنالك بعض المرضى الذين يعانون من قلة المناعة. إن طبيعة هذا الفيروس من ناحية الحيوية، يعني احنا نسميه البايو بيهيفير أو التصرفات الحيوية، الحقيقة لا زال هنالك كثير من الإبهامات والأسئلة حول هذا الفيروس وتصرفات الفيروس من ناحية الحياتية والحيوية. والآن في كثير من الإبهامات بين العلماء لكي يحلوا هذه المشكلة. ولكن هو المسجل بأنه الأمراض المزمنة هي إحدى أسباب انتشار هذا المرض بين المصابين بأمراض مزمنة الدم الشرياني والأمراض القلبية وأمراض ضعف المناعة وإلى آخره. هناك أمراض مزمنة، هناك مرضى يعانون، أو السنين المتقدمة مثل مثلا في الكهولة، هؤلاء في عرضة أكثر لهذا الفيروس.
طيب،
ولكن الواقع أنه الآن الطيف الواسع الذي يصيب من الطفولة إلى الكهولة تقريبا الكثير الآن يختلفون في هذه من ناحية العلمية.
دكتور، أثناء حديثكم أشرتم إلى بعض الأمراض ومنها السكري. بالنسبة للمصاب بالسكري، ما هي النصائح التي تقدمونها لهذه الفئة بالتحديد؟ وكما يقال إن نسبة المصابين بالسكري ليست بنسبة قليلة في العالم أجمع.
نعم، الحقيقة أنه أول خطوة أنه يحتاطون أكثر من غيرهم في التجمعات وفي رعاية الموارد والإرشادات الصحية الموجودة، تغسل اليدين والكمامات وإلى آخره، يعني يراعون أكثر من غيرهم ويحتاطون أكثر من غيرهم، هذه أولا. والثاني أنه إذا حتى يقول الذين عندهم سكري ومزمنين في مسألة المرض السكري، قد تكون مراجعاتهم للأطباء أو المختصين أقل من ناحية التواتر الزمني، وينصح بأنه يكونوا على اتصال أكثر مع أطبائهم والسيطرة على وضعية السكر في بدنهم.
نعم. دكتور، هناك مستمع كريم من العراق يسأل حول هذا الموضوع، الأخ علي الموسوي من العراق، يقول: السلام عليكم وتحية لضيفكم الكريم. على ما يبدو والده مريض بالسكري، عمره 65 سنة، يتناول حبوبا بدل الأنسولين. فحصه التراكمي 8 أو إلى 9 أشهر أحيانا، ولكن منذ سنة تخوفا من كورونا لم يراجع طبيبه المختص. هل يحتاج استبدال الأدوية؟ وما هي نصيحتكم إليه؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي علي المسوي من العراق.
تحية لك الأخ علي المسوي من العراق، تحية للشعب العراقي الأبي. الحقيقة إذا كان عندكم مهارة قياس السكر في الدم، والتي الآن بشكل بسيط جدا وسهولة يحتاج إلى دقائق من التمرين، هنالك أجهزة تستطيع أن تقيس السكر في الدم عند الفطور قبل الفطور. إذا كان السكري لا ثابت والأدوية مؤثرة فلا يحتاج إلى ما أسلف، لا يحتاج مراجعة في الآن أوضاع الكورونا بشكل هذا. ولكن يجب أن يحتاط الوالد الكريم أكثر من غيره في هذا الموضوع، وإذا كان هنالك زوار أو زارين إذا يبتعد عنهم أو ينعزل عنهم يكون أحسن، والأحسن أنه يحددون الزيارات هذه أو يقطعوها نهائيا إلى تنتهي هذه المشكلة.
نعم دكتور، لدينا أسئلة كثيرة حول مرض السكري. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق أيضا تشاركنا وتقول: السلام عليكم، تحية لكم لكل الكادر المحترم ولضيفكم الكريم الدكتور علي الحائري. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم بالتأكيد أختي الفاضلة. تقول: ما هي الإجراءات الوقائية لمرضى السكري؟ تفضلتم دكتور أثناء حديثكم لهذه الإجراءات. وأيضا سؤالها عن المصابين بضغط الدم، وهل التوتر والقلق النفسي يساعد على انتشار المرض وخصوصا لدى الأمراض المزمنة؟ ولكم مني جزيل شكري والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق.
نعم دكتور. أختي الكريمة، من الأفضل أنه يحاول المصابين بهذه الحالات يقللون من التوتر، لأنه واحدة من أسباب التعرض لهذا الفيروس الخبيث هو التوتر العصبي الشديد. أولا المصابين بالأمراض القلبية أو ارتفاع الضغط الدم الشرياني، التوتر واحدة من الأسباب الخطيرة لهم، هلا دعنا من كورونا. ولذلك طبعا أنا أتفهم وأستطيع أن أدرك بأن موضوع الآن الكورونا هو نوع من توتر على كل المحدوديات والإجراءات الشديدة للحد من الاختلاط الاجتماعي وإلى آخره، والشغل والعمل، كل هذه تولد أرضيات للتوتر العصبي. ولذلك يستحسن بأنه بأي طريقة ممكن تقليل من هذه التوترات. ولذلك بالنسبة للمصابين بارتفاع دم ضغط الدم الشرياني أو الأمراض القلبية، أن يحاول أن يهدئوا من هذه التوترات، يقللوا من هذه التوترات بأساليب مختلفة. هنالك أساليب ترعاها الإذاعات والتلفزيون ببرنامج خاص، برامج خاصة.
إذن دكتور العامل النفسي أيضا له دور مهم، لو تسمحون لي دكتور سنتحدث عن العامل النفسي أكثر في طيات اللقاء. الآن لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ محمد الماجدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي محمد، حياكم الله.
معذرة بالنسبة أنا فد سؤال، يعني نعم. ممكن أسأل سؤال؟
نعم بالتأكيد
جناب الضيف.
نعم
البعض يعطي العلاج لمرض الكورونا يعني يكون علاجات قد تكون تؤثر على الجهاز المناعي إذا كانت يعني كثيرة، وتؤثر على البنكرياس، فما مدى صحة هذه المقولة؟ مع الشكر الجزيل. وسؤال ثاني عفوا سيدتي، البعض يختلط عليهم بالكورونا يعني أعراض الكورونا وأعراض متقارب إلها قد تكون الإنفلونزا.
نعم.
ما مدى صحة هذه؟ مع التقدير محمد المعزي من العراق.
حياكم الله أخي محمد من العراق، شكرا جزيلا لك. طيب أعود إلى ضيفي نعم. الكريم. نعم تفضلوا دكتور.
الأخ الحقيقة سؤالين جيدين.
نعم.
الأول السؤال الأول، أولا في كل بلد وفي حتى في بعض البلدان في الولايات المختلفة هنالك بسبب طريقة للعلاج للمصابين تختلف عن غيره، والواقع ينفع هذا من طبيعة الفيروس نفسه لأنه متقلب ومتغير.
نعم.
وبالإصلاح الجينومي أو الجينيتيكي احنا نقول ميوتيشن، يعني في طفرات وراثية تحصل في هذا الفيروس، ولذلك يعتمد الأطباء في العلاج على العلائم التي تصدر أولا وعلى المضاعفات التي تنجم من الابتلاء بهذا الفيروس. ولذلك لا يوجد برنامج شائع. قد أحيانا الصحة العالمية أو أمريكا أو إنجلترا أو البلدان المنطقة يرجحون طريقة في العلاج وإلى آخره، ولكن كل هذه الطرق هي طرق تعتمد على التجربة ولا يوجد شيء ثابت لعلاج هذا الفيروس. أهم شيء إذا أصيب وكانت الإصابة لا تستوجب السرير في المستشفى، يطرح في البيت ويتبع نصائح الأطباء في تلك المنطقة. أما أنه الأطباء يستعملون بعض الأدوية في حال تأثيرها على البنكرياس أو على المناعة، بالعكس الأطباء هذول يحاولون رفع المناعة إلى مستوى تقدر أن تقابل الفيروس وتصطدم به، أو يستعملون في حد من الأدوية بحيث لا يؤثر لا على الكلى ولا على البنكرياس ولا إلى آخره. هنالك طبعا اضطرارات لما يصل الإنسان إلى مسألة العناية المشددة. العنايات المشددة تصل بالمريض إلى أحيانا لا سمح الله بين الموت والحياة، فهنالك كل المعادلات الطبيعية تختلف. أما بالنسبة للناس العاديين يصابون بإصابة خفيفة، اتباع الإرشادات الطبية الموجودة في تلك المنطقة من تجربة الأطباء الأخصائيين في هذا المجال هو أحسن طريقة للعمل. أما السؤال الثاني،
نعم
طبعا أؤكد أنه لا يوجد نظام واحد. مثلا إحنا إذا واحد التهاب لوزة عنده واحد يعطيه انتبيوتيك من هذا النوع من هذا النوع، في النهاية يعطيه انتبيوتيك حتى يعالج التهاب اللوزة، ولكن هذا ما في طريقة ثابتة للعلاج ولذلك تعتمد على الخبرات المحلية. السؤال الثاني موضوع شغل العالم كله، وهو أنه هنالك تقارب بين الإصابة بالإنفلونزا والإصابة بالفيروس في بعض العلائم، ولذلك الاختلاط في هذه العلامة تزيد بالإصطلاح المعروف تزيد من الطين بلة، ولذلك يعتمدون على التجارب المخبرية أو المختبرية لإثبات هل هو مصاب في هذا الفيروس أم لا، ويتبعون احتياطات في بعض المجالات. وطبعا هناك من يرجح أن يستعمل المصل الخاص بالإنفلونزا لكي يتأكد من أنه لن يصاب بالإنفلونزا، وإذا أجت على إنفاذ على كورونا إلى آخره. هذه كلها تصرفات تعتمد على التجارب المحلية في كل مجال. أما بشكل عام لا توجد طريقة بحيث تؤثر على الإصابة بالكلى أو البنكرياس أو إلى آخره من علاج الكورونا، هي بالعكس يحاولون أن يرفعوا مناعة البدن لكي تقابل أو تحاول الكورونا.
نعم دكتور، لو سمحتم نأخذ فاصل وبعد ذلك سنواصل معكم ومع مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. دكتور حائري، كما أشرتم أثناء حديثكم إلى فئات مختلفة من المصابين بالأمراض المزمنة، وأشرتم من ضمنها إلى الأمراض القلبية. دكتور، بالنسبة لمن يعاني من الأمراض القلبية، كيف عليه أن يقي نفسه في ظل انتشار هذا الفيروس؟ وبما أنه الجميع متخوف من تفشي هذا الفيروس، طبعا يعني الذين يعانون من الأمراض المزمنة ربما يتخوفون أكثر من غيرهم، ولكن المريض المصاب ب يعني القصور في القلب يتناول الأدوية يوميا، مثلا يتناول الأسبرين وغيرها من الأدوية، ما هي نصيحتكم لهذه الفئة بالذات؟
طبعا بالنسبة إلى المصابين بالأمراض المزمنة القلبية، أولا الاستمرار بتعاطي الأدوية المختصة بهذا الموضوع لضمان سلامة القلب وعدم تعريض أو عدم تعريض المريض إلى مضاعفات أثقل من مما هو عليه. هذه أولا. الثاني أنه احنا ان السلاح الان قد تعارف عليه، اصبح عرف، وهو ان هنالك سرعه نقول بان هذا هو زنجير التواصل او سلسله التواصل في انتشار او سلسله المتواصله في انتشار الفيروس. احنا يجب ان نقطع هذه السلسله، نكسر هذه السلسله. اول عمل في قطع هذه السلسله هو الحفاظ والارشادات الصحيه والتباعد عن بعض البعض وعدم التجمع وإلى آخره. فأول ما يقوم به المصاب بأمراض قلبية مزمنة، أولا الإدامة على الأدوية، وإذا كان ممكن استشارة الطبيب إذا فترة طويلة ما زار طبيب أن يزور طبيبه ويستعين بنصائحه، والثاني يستمر على أدويته بشكل متواصل، وأن يلاحظ الابتعاد عن البؤر التي يمكن أن تنتشر بواسطتها هذه الفيروس.
نعم دكتور، لدينا مشاركة من البحرين، الأخت ليلى من البحرين تشاركنا، تقول: سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، لو سمحتم أريد المشاركة معكم. نعم بالتأكيد أختي ليلى من البحرين، أهلا بك. عمري 37 سنة، لدي خمول في الغدة الدرقية، أتناول كل صباح الدواء الخاص لذلك. قبل فترة أصبت بالكورونا، ولكن الحالة كانت خفيفة جدا وتعافيت منها. بعد التحسن من الكورونا حالتي زادت تعقيدا، حيث أصبحت عصبية وحساسة أكثر من قبل، ولا أستطيع التمسك بأعصابي بما أنني أتناول الأدوية، ولكن لا أرى تحسنا تاما. أرجو من الدكتور حائري الإرشادات والنصائح بهذا الشأن. شكرا لك أختي من البحرين. نعم دكتور.
الأخت العزيزة من البحرين، أولا أشير إلى أن أمراض الغدة الدرقية هنالك موارد مختلفة من هذا النوع من الإدمان على هذا المرض، أو أن يكون لا أقصد أن يكون المرض مزمن. فوحدة أو واحدة من الحالات التي يعاني منها الأفراد الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية هي المشاكل العصبية.
نعم.
لأنها تؤثر أيضا على الأعصاب. ولذلك حسب رأيي أنه أولا الأخت العزيزة أن تتخذ الموضوع بشكل طبيعي، لأنه هذا الإصابة بالكورونا واحدة من عوارضها هي العوارض العصبية، فقد تكون قد التبس أو تركبت على بعضها من عرضة الدواء ومن عرضة الكورونا.
نعم.
ولذلك قد يطول بها الوقت قليلا إلى أشهر لتتعافى من هذه الحالة الجديدة أو المترتبة أو المتركبة من هذه الإصابة ومن عوارض الأدوية. ولذلك بالنسبة لي أنا الشيء الوحيد اللي أقدر أنصح فيه المراجعة بالطبيب الأخصائي، لأنه أكيد الأخت العزيزة التي عندها مشكلة بالدرقيات ما تستطيع أن تأخذ يعني اجتهادا شخصيا بالأدوية، وإنما راجعت أخصائي في هذا الموضوع.
نعم.
فقد يكون من الملائم أن تتصل بالأخصائي وأن يحاول أن يعبرها أو يساعدها على تجاوز هذه المرحلة من الحالة العصبية. ولكن أحب أن أقول بأنه هذه عوارض التركيب الذي حاصل من عوارض التأثيرات الفيروسية، هنالك الكثير يشفون من الفيروس أو يشفون من عوارض من مرض الفيروس، ولكن هناك عوارض عصبية وقد تكون في العين، قد تكون في الأذن، قد تكون في إحساسات، أو قد تكون في الحالات النفسية أو أشياء أخرى.
نعم.
ولذلك هذه يعني ما أحب أنه تتصور الأخوة بأن هذه حالة خاصة وشاذة فيها.
نعم.
وإنما هذه حالة نشاهدها وهنالك تقارير عن مثل هذه الحالة.
إذن هي ليست بالحالة المعقدة، أليس كذلك دكتور؟ نعم. دكتور إذا تسمح لي، لدينا اتصال هاتفي، نستقبل اتصال الأخ رضوان من فلسطين يتصل بنا. سلام عليكم أخي، حياك الله وأهلا بك.
السلام ورحمة الله، سعد الله صباحكم الخيرات.
يا أهلا وسهلا.
في ظل تفشي ظاهرة كورونا التي اجتاحت بنجاحها كل بلدان العالم بأثره، هناك تخوف وخشية أم لديهم مرض في القلب، هل هذا يكون عرضة للإصابة بهذه الفيروس؟ وما هو طرق الحفاظ والمحافاة من ذلك؟ وهل إنه العقار الذي تم استحداثه حديثا له أعراض جانبية على مرضى القلب الذين أجروا عمليات قسطرة قلب؟
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم أخي رضوان من فلسطين. نعم دكتور تفضل.
نعم، تحية لك أخ رضوان من فلسطين وإلى شعب الفلسطيني الأبي، ونحن ندعو لكم إن شاء الله بالنصر والتوفيق. أخ رضوان، أنا في الحقيقة صوتك كان يقطع، ولكن إجمالا فهمت السؤال. أولا وضح شيء عام، وهو أنه واحدة من عوارض، إحدى عوارض الإصابة بالكورونا والشفاء منها أو حين الإصابة بالمرض، يعني إذا كان الإنسان في السرير مستلقي وهو يعاني من المداواة في الإصابة، هناك حالات وتقارير بأنه لا سامح الله تحصل عند البعض الوفيات جاءت نتيجة خطرة الدم. هذا حبيت أوضح شيء عام لكل المصابين بأمراض الشرايين أو القلب وإلى آخره. ولذلك واحدة من عوارض هذا المرض أو هذا الفيروس عندما يصاب الإنسان به، واحدة من عوارضها هي تغيير حالة الانعقاد في الدم، وقد تؤدي إلى خضرات أو جلطات دموية تؤدي إلى الوفيات أو إلى السكتة الدماغية أو إلى السكتة القلبية. ولذلك أنا أنصح كل من هو مصاب بالأمراض القلبية أن يداوم وأن يعتمد الاستمرار على المداواة بالأدوية الخاصة لمرض القلب أو الشرايين اللي عنده، وأن يكون على اتصال بالأخصائيين حول أحوالاته أو إحساساته المرضية، حتى بعد الشفاء من الكورونا أن يكون متيقنا أو مستيقظا أو متوجها لبعض الأعراض التي قد تحصل. مثلا هنالك من لا يدري ولكن يشعر بآلام شديدة في مثلا عضلات رجله أو شيء من هذا القبيل، أو دوار شديد أو إلى آخره، هذه يجب أن يستشير الطبيب الأخصائي في هذا المجال، قد تكون لا سمح الله عوارض من الجلطات أو كثرة الدم.
نعم دكتور. الأخ رضوان سأل أيضا عن العقار الذي أصبح جديدا والكل يتحدث عنه، ما هي نظرتكم ورأيكم حول هذا العقار؟
ما اسم العقار؟ لأن هنالك دعوة كثيرة متعددة بالحشرات أو نعم. بالمئات حول عقاقير. اسم العقار
لم يذكر.
هنالك المئات نعم. من العقاقير الآن يدعون لأنها مؤثرة في الكورونا.
لم يذكر الاسم.
الحقيقة أنه الآن في كل بلد حتى من شرقها إلى غربها، في كل بلد وقدروا أخص الحدود الآسيوية، كل من أصبح يدعي بعقار هو مفيد في علاج الكورونا.
نعم.
فأنا ما لا أعرف أي نوع من عقار الذي يكره. إذا كان القصد المصل
نعم.
أو الباكسين مثلا كما يقولون، ده تبحث آخر.
نعم.
كذلك هنالك أكثر من 30 نوع باكسين على المدعين أنهم مؤثر.
وحتى بالنسبة للقاح، نعم دكتور كما تفضلتم، بالنسبة للقاح أو الفاكسين أيضا هناك تخوف من قبل بعض الناس. على العموم دكتور، لدينا سؤال من الأخ أبو أحمد من إيران، يقول سلامي وتحياتي إلى ضيفكم الكريم وشكرا لإجاباته التي دائما تفيدنا وندعو له دائما. دكتور حائري، أعاني من مشكلة تنفسية نتيجة تضيق بعض الشرائين وعندي زيادة في الوزن وأستخدم الأدوية يوميا، عملي يومي ومضطر كل يوم بركوب الباص، متخوف جدا من الإصابة بالفيروس أي كورونا، ما هي نصيحتكم لي؟ شكرا لكم، أخوكم أبو أحمد من إيران.
الأخ أبو أحمد، أولا أتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله، والثاني أنه طبعا كما قلت أنك مجبر على استعمال الباص يوميا.
نعم.
ولذلك هو أقرب شيء للمنطق هو أنه تزيد من كثافة الكمامة التي تلبسها، وتحاول أن تبتعد أكثر ما يمكن من التجمع. إذا كان منه لابد منه فالبس كمامتين أو ضع منديلا تحت الكمامة لكي تزيد من كثافة التأثير. وشيء ثاني هو استمر على غسل اليدين حتما، وبينه الصعود إلى الباص تلمس شيء تنزل تلمس شيء وإلى آخره، يكون هذا بشكل مدام. ولذلك اتباع الإرشادات الصحية التي الآن في كل العالم هي مشتركة ومتحدة في ثلاث حركات، واحدة منها الكمامة والثانية غسل اليدين والثالث عدم التجمع.
نعم.
ولكن أنت الآن مجبر في هذه التجمعات كالباص مثلا، فيجب أن تكثر من احتياطك، يعني لا يوجد شيء آخر نستطيع أن نضيف إلى هذا الموضوع.
طيب دكتور شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن سنتناول المحطة التالية الجديد في الطب الجزء الثاني، نستمع إلى هذه الفقرة وبعد ذلك نعود إليكم دكتور.
الجديد في الطب،
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بحضراتكم إلى الجديد في الطب. مع تطلعات العالم للتعايش مع فيروس كورونا تمهيدا لرجوع الحياة لطبيعتها باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، دعا أطباء مختصون أصحاب الأمراض غير المعدية إلى الاهتمام بالوضع الصحي بما يشكله فيروس كورونا من خطورة عالية على مرضى الأمراض المزمنة بالذات لضعف جهازهم المناعي، وما يجب عليهم من اتباع العديد من الإرشادات والنصائح الصحية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس والعمل على الإدارة الذاتية للمرض وتعزيز الجهاز المناعي واتباع نظام صحي متكامل والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والمحافظة على الصحة. وأكدت الدكتورة شاذة المعمري مديرة دائرة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة في سلطنة عمان ضرورة تعايش أصحاب الأمراض المزمنة مع فيروس كورونا واتباع النصائح الموجهة إليهم، حيث إن أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة وأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كوفيد-19. كما تم الإعلان مسبقاً بأن 30% من وفيات المصابين بكورونا في العالم ترجع لأشخاص مصابين بمرض السكري. وعليه لابد من التنبيه إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تفادياً للإصابة بالفيروس والتوجه لأقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بالفيروس. كما نؤكد أهمية التحكم بالمرض المزمن والتواصل مع المؤسسة الصحية إن شعر أن مرضه المزمن دون مستوى التحكم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات. دكتور لو تسمح لي، لدينا بعض المشاركات وصلتنا للتو، نستمع إلى بعضها مشاركات صوتية وبعد ذلك أعود إليكم. دكتور لو سمحتم ابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله. حاليا الأدوية المختصة في أمراض وعلاجات الكورونا يجب أن يتم النظر في تداخلاتها الدوائية وتداخلاتها الكيميائية مع الأدوية للأمراض المزمنة للكبار السن أو للشيوخ. هذا الأمر يجب أن ينظر بعين الاعتبار، لأن أي دواء يعني يتداخل مع دواء آخر قد ينتج تفاعلات معينة داخل الجسم غير محمودة، مثلا قد يطول مدة بقاء داخل الدم أو قد تقل مدة بقاء داخل الدم، ولذلك لن يكون هناك أي فائدة علاجية لهذا الأمر. فيجب الأخذ بنظر الاعتبار عمل التداخلات الدوائية، هل ستحدث أم لا تحدث.
الوقت لا يسمح لي، فقط على سبيل السرعة أسأل سؤال الأخ محمود كاظم، يسأل عن اللقاح الفايزر ويقول هل هناك علامة استفهام تجاه هذا اللقاح؟
طبعا هذا سؤال جيد جدا وهو ما يشغل العالم وليس الأخ.
نعم.
الحقيقة أنه من حيث الاضطرار، يعني الولايات المتحدة،
دكتور وقتنا ضيق جدا، فقط وقتنا ضيق جدا لو سمحتم.
الحقيقة الإفهام موجود ولكن للاضطرار بحيث أن الإصابات أصبحت ترتفع بشكل
شكرا. نعم شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله، نشكركم بجزيل الشكر والوقت دهمنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جل الله.